برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير لكم جميعا مستمعينا الكرام وين ما كنتم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا للمشاهدين الكرام عبر صفحة الفيسبوك كل الخير. وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون، عسى تكون حياتكم مليانة بالخير والرضا والحب. ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم. من الهندسة الصوتية محمد الشياح.
إنك لونسم ليس الجهول كمن عالم اقرأ فإنك.
ومن الإخراج ومنقول له صحة وعافية الأستاذ حسام مقداد.
اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم.
ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي.
والله أقسم بالقلم اقرأ بأول آية.
مين فينا ما بتتراكم عليه الهموم والتعب والزعل؟ الحياة مليانة بالظروف اللي ممكن تكسر مجاديف الإنسان وتعكر صفو حياته وسعادته، لكن رغم كل هالتراكمات من الهموم في ضوء آخر الممر بتحكي لك ما داءت إلا لتفرج وما أظلمت إلا للضوء من جديد. ما في شيء في الحياة ممكن يسلب السعادة من الشخص مهما كانت الظروف، ولأن السعادة أيضا شعور داخلي ووجداني بياخده الشخص من تلقاء نفسه دون الحاجة لأي شخص. الله سبحانه وتعالى لما يترك عبده مهموم وضايع في هالحياة، الهموم بس هتزول مجرد التقرب من الله والدعاء له. هو قادر يطلعك من كل الظلمات ويخليك تروح لنور الرزق والحياة. لهيك تذكر الثقة بالله والتوكل عليه هو أهم الدوافع اللي بتأكد إن الهموم زائلة وإنها اختبار من الخالق سبحانه وتعالى للعبد عشان يختبر مدى صبره وتحمله وتوكله على الله، ومن ثم هيرزقه بكل حاجة بتمناها زي ما بده وحتى احتمال أكتر. بس أنت ارضى باللي مكتوب حاليا وادعي ربنا كتير، عندك صلوات الضحى، عندك صلاة الضحى، عندك صلاة قيام الليل، عندك الدعاء، عندك أذكار الصباح والمساء، عندك الصلاة على النبي. يا الله في قديش في كنوز قدامنا مفقودة إحنا فقدينها ما منتقرب لها، ما منشوف لوين هاي الرزق ربنا معطيك إياه من الدعاء من الأذكار. لهيك حاول وانت قاعد ما تنسى إنه في الله بيستنى منك إنك تحكي معاه. تخيل كل الدنيا ممكن تزهق ما تسمع لك إلا الله، ممكن يضل يسمع لك زي ما بدك، بس خلي في نقطة تواصل بينك وبينه، وصدقني ما هي إلا مسألة وقت، همك هينفرج وكله بيحتاج للصبر والسعي. في برنامج مساء ملون هنكون معكم في العديد من الفقرات. في فقرتنا الأولى، كيف ممكن نغرس القرآن في قلوب أطفالنا ليكون عقله القرآن عقله ودستور حياته.
علمنا في القرآن يتحلى بالتصميم.
فقرتنا الثانية بالورقة والقلم والزميلة نهال أبو معمر.
والله معانا أكيد.
وأخيراً العمل من المنزل له إيجابيات وأكيد سلبيات كمان. طبعاً أنتوا بتعرفوا آخر كم يوم كان في مشهد مهيب لامس قلوب الفلسطينيين. خليني أحكي لكم شو كتبت ضحى حبيب في موقع فلسطين أونلاين.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى.
مما كتبته ضحى حبيب في موقع فلسطين أونلاين، في مشهد مهيب لامس قلوب الفلسطينيين، اجتمع 500 حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل كخلايا نحل من بعد صلاة فجر 23 من أغسطس، يسردون آيات وقرت في صدورهم على جلسة واحدة، خفتت كل الأصوات فلا صوت يعلو فوق ترتيل صفوة الحفاظ.
ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفي محاسن الأخلاق والقرآن.
المشروع الذي أتى تتويجا لجهود سنوات عكفت فيها دار القرآن الكريم والسنة على تخريج جيل قرآني متمكن حفظا وتلاوة وفهما. بدت المساجد كأنها روضة من رياض الجنة، لا مسجدا في هذه الدنيا، مشهد عظيم تكسوه الهيبة والجلال، تشعر بقلبك يحلق بين مزامير قرآنية انتشرت في زوايا وساحات المساجد، تملأ أصوات المرتلين المكان حياة من نوع آخر، مكانا أشرقت فيه شموس قرآنية يحيي دفئها قلوبا تجمدت بغياب الوحي القرآني عنها. هناك ترى رجالا شبابا وشيوخا تركوا كل مشاغل الدنيا ليعيشوا يوما من أيام الله، يسردون القرآن على جلسة واحدة بعد ليال عمرت بالآيات والذكر الحكيم وتلاوة شهدتها ملائكة الرحمن.
ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفي محاسن الأخلاق والفرق.
هذا اللي كتبته ضحى في موقع فلسطين أونلاين. سبحان الله، يعني إحنا بنحتاج أطفالنا كمان إنه يكون دستور حياتهم هو القرآن. طفل عن جد بيحب القرآن، هالنور اللي في الأرض اللي بيتحرك وسط الظلام الأخلاقي اللي منشوفه حاليا في أيامنا الحالية، صرنا حتى نخاف قديش هالظلم هذا ممكن يتسع. لهيك ما في غير الرب حالنا بالقرآن والرب أولادنا بالقرآن. اليوم معي أم رائعة جدا، أفنان الشوة، هي إعلامية وصانعة محتوى، عندها بنات ما شاء الله زي القمر، في منهم بنت اسمها تولين سردت القرآن قبل بيوم من مرحلة حفظ، يعني سرد 500 حافظ لكتاب الله. اليوم خلينا نتعرف على أفنان ونتعرف أيضا كيف قدرت تخلي عن جد القرآن في قلب أطفالها وبناتها. معنا الأستاذة أفنان الشوة الإعلامية وصانعة محتوى. السلام عليكم أفنان.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً يا مان.
صراحة مرحب فيك عبر أثير إذاعة الصوت الأقصى.
حبيبتي الله يسعدك يرضى عنك.
كيف الحال؟ شو أخبارك؟
الله يرضى عنك، الحمد لله تمام.
قبل شوية بفتح الستوري عندك على الانستغرام لقيتك بتعلمي بنتك القاعدة النورانية. لا صحيح ما شاء الله عليها، ربنا يحفظ لك بناتك. بالأول خلينا نتعرف عليك أكثر أفنان.
طبعا أفنان أيمن الشوة، ابنة الأثير المحرر أيمن الشوة، متزوجة، لدي 3 بنات ولد، إعلامية وصناعة محتوى، شعاري التربية بالحب.
نعم رائع جدا. أفنان، لو نتحدث أكثر عن موضوع القرآن، كيف قدرتي تعلمي أطفالك القرآن وتخليه دستور في حياتهم؟
أول إشي اللهم صلى الله عليه محمد، يعني وأنا حامل في بنتي تولين من البداية كنت دائما يعني أتلقى القرآن بصوت مسموع وعالي، كنت أيضا أستمع للقرآن يعني بصوت عالي ومسموع، كان دائما أدعو الله سبحانه وتعالى يعني أنه يجعلني أنا وذريتي من حفظ الكتاب الكريم. لما ولدت تولين الصراحة، وهي الأول مرة بأحكيها، يعني إنه عن جد وأنا بولدها لقيت نور ساطع، حسيت إنه الله ببعث لي بشارة، وهي فعلا بنت مباركة أينما وضعتها فهي مباركة سبحان الله. في يعني أنا ولدت تولين في الصيف شهر 9، لكن في وقت ما أنا ولدتها شتت يومها الدنيا
سبحان الله.
فيعني حطيتها على صدري ودعيت وقلت رب إني أعيدها وذريتها من الشيطان الرجيم. كنت دائما أصطحبها معي في مجلس العلم، يعني مرة بسأل معلمتي بقول لها لو ده حفظ القرآن قد ايه تاخد وقت معي قد ايه تشتغلي، قالت لي إذا اجتهدتي مع تولين فتحفظ القرآن تولين يعني 100 سنة عاشت أول 11 سنة. وبالفعل تولين أتممت عمرها 11 بإتمام حفظ القرآن الكريم.
جميل. طب مهما كان يعني أكيد أنت حاولتي مع بنتك إنك تحفظيها القرآن بطريقة معينة أو بطريقة فيها اجتهاد أكثر منك، مهما كان هذا طفل القرآن ما هو صح كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن يحتاج يعني قوة وصبر وتحمل، وهي طفلة. كيف قدرتي؟ احكي لنا، يا الناس حابة تعرف الطرق والمهارات.
هو أكيد يعني في صعوبات واجهتها يعني في الحفظ مع تولين أو حتى مع أخواتها. تولين يعني هي كنت أنا أقول إيش يعني أسجلها بجوالي الآيات اللي عليها حفظ وأردد الآية معها أكثر من مرة. بعدها اكتشفنا في هنا البرنامج اسمه مصحف المعلم، نزلته على النت، كنت أحمل الصورة اللي عليها حفظ ويعني ادارها صورة شغالة حتى من غير نت، يعني تاكل تشرب نايمة ايش ما بتسوي نايمة صاحية الصورة شغالة وبتستمع إلها طول ما هي بتلعب بتاكل بتشرب بتدرس، يعني القرآن شغال 24 ساعة.
هل كانت تستمع إله؟ يعني الطفل بيكون مثلا مركز في لعبة في حاجة؟
صحيح، استمع بخزن المخ مخزن سبحان الله، خصوصا في يعني أوقات الحفظ، يعني عندك في أول النهار المخ بيكون يعني هيك إذا بحكي الواحد بيكون صحصح بيستوعب أكثر.
نعم.
وبالليل قبل ما تنامي سبحان الله العقل بيخزن، العقل الباطني كل شيء، يعني احيانا بتتكلمي في تنام بالليل مثلا وبتنامي بتلاقي حالك احلمتي في بعض الكلام الحكيم، بس انا عقلنا الباطني بيخزن. كنت احرص في هذول الوقتين قبل النوم واول ما يصحى من النوم تستمع للايه او الصور اللي عليها حفظها. طبعا اكثر شيء كنت اعاني فيه في المراجعه لما كنت اراجع معها، كانت مثلا تختبر مش فقط جزء بجزء، كانت تختبر 3 أجزاء مجتمعه، 5 أجزاء مجتمعه، 10 أجزاء مجتمعه، فكنت يعني لما اجي اراجع معاها اتعب، بس انه كنت ارتاح يعني لما افسر لها ايات القران ومعاني كلمات القران الكريم عشان اسهل لها في الحفظ والمراجعه.
يعني انت مع حفظ تحفيظك للقران لها كمان كنت تحاولي تفسري لها بعض معاني الكلمات؟
طبعا. طيب اصلا كمان كنت تختبر كمان في معاني الكلمات مش بس الحفظ للاجزاء او السور اللي عليها مع المعنى.
أفنان أنا هغلبك شوية في الأسئلة، لأنه أنا عارفة الأسئلة اللي دايما بتنطرح من الإمهات وكتير من الأباء. هلأ أنت مثلا خلينا نحكي على سورة النبأ، وهي من السور السهلة جدا على الأطفال مثلا. كيف بتخلي بنتك تقعد تحفظ؟ صح بتفتحي لها أنت مثلا المقرئ أو المصحف المعلم وتبدأ تسمع، ولكن هي ما في مسكها لكتاب الله سبحانه وتعالى، كيف بتبدأ تحفظ؟ يعني هل تأخذ صفحة تأخذ آية آية لما تتمكن منها، وبعض الآيات الصور هي مكية وبعض الصور مدنية، أحيانا تصل آية كاملة، يعني طفل ما بيقدر يستوعب الكلمة اللي بتنحكى.
صحيح، يعني مثلا تريهم هي لما بدت معها عملت حلو القرآن عمرها 4 سنين، كنت أقعد أنا وياها وأمسكها جزء عنا وأفتح لها السورة عنا مثلا، أخليها تحط إصبعها، هي ما بتعرف القراءة ما بتعرف تقرأ،
يا إلهي
تحط إصبعها على الآية أو على الكلمة عنا، خليها تقرأ معي عنا يتساءلون، وخليها تردد معي نعيدها فوق 20 مرة هذه الآية كل يوم 3 آيات فقط.
بدها صبر،
بدها صبر وبدها جهد، مش تستاهل.
نعم،
بدها صبر وبدها جهد وبدها دعاء وبدها صدقة بالخفاء وبدها نية صادقة، لأنه الإشي ما أجيش بسهولة. يعني تقول أنت كيف يعني ما شاء الله تريني حفظت وهي بالعمر هذا، ما كنتش نايمة وصحيت وتريني حفظت هذا القرآن. كتاب الله عزيز، يعني بده مثابرة، بده اجتهاد، بده نية صادقة، بده أم مجاهدة مثابرة عشان تنال الثواب هذا وننال إن شاء الله تاج الوقات في الدوس الأعلى إن شاء الله تعالى.
عجبني وانت بتحكي صدقة جارية ودعوة بالخفاء، يعني
أكيد.
حتى انت بتجاهدي في موضوع، حتى انك انت قديش حاطة جهدك في حفظ بنتك وبناتك للقرآن الكريم، إنه بالمقابل كمان قاعدة بتحاولي إنك تتقربي أيضا لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يعني صراحة ما سمعته من أم قبل هيك، إنه كمان بالتوازي مع حفظ بنتها للقرآن أيضا بتحاول إنه تتقرب لربنا إنه يفتح على بنتها بهذه الطريقة. صراحة
أنا كنت ربنا يوفقنا ويوفق بناتي بحفظ الكتاب الكريم، يعني أكيد ربنا بحاجة لدعائنا، بحاجة لنيتنا الصادقة، لعملنا الصالح، للصدقة الجارية، عشان ربنا يعيني ويعين ذريتي على إكمال هذا الطريق إن شاء الله.
صراحة ربنا يفتح عليك،
يعني بصمة للجميع إن شاء الله وأثر طيب إن شاء الله.
أفنان، إحنا قلت لك إحنا هنغلبك اليوم بالأسئلة. طب لا، وهلا مثلا تولين أو أختها يعني زهقوا من ما بدهم يحفظوا، هل كنتي انت عامله لهم جدول خاص في وقت الحفظ؟ لانك انت بتقولي كل شوي بتفتحي لها المصحف، تاكل بتشرب قاعده، هل ممكن يتعرض الطفل لملل لهذا من هذا الموضوع؟ احنا نتكلم مع اطفال، يعني احنا كلام الله ما علينا، يعني ما حدا بيقدر يتكلم او يحكي انه هاي بنزهق ايش هذول اطفال.
احنا يا ايمان بيجينا فطور احيانا، صحيح. يعني ما بنكمل، بدنا حد يشدنا لهذا الطريق، بدنا ندوة، بدنا محفز إيماني عشان نقرأ ونكمل. يعني عندي مثلا بنتي ملك ما كانت ترضى تحكي لي ماما لا بدي احفظ القرآن، ما كنت اقصدها ولا اجبرها، ليش ما بديها تكره كلام الله سبحانه وتعالى؟ تقول خلاص ما بديش ما تحفظيش. هذا لما كانت يعني عمرها ملك 6 سنوات صف اول لسه، كانت في وقتها تقول لي مخلصه 5 اجزاء، بس هي من حالها قاعده تحكي لي ماما انا بدي احفظ احاديث ما بدي احفظ القرآن. بدنا حلو حلو ما ممتاز، اه بنقرا احاديث وبنحفظ احاديث، الحمد لله حفظت يعني كتابنا نص من الاحاديث النبويه
ما شاء الله.
بس صار عمرها هيك 10 سنوات وشفت فين ختمت نص القران غارت، حكيت لي ماما انا كثير غيرانه من اختي دورين، انا بدي احفظ كمان من القران، بدي ابدا احفظ. قلت لها خلص يلا ان شاء الله ربنا يوفقنا ونبدا، يلا حلو ان شاء الله. انت تقوليها انت كمان قبلها واشجعها هيك.
أفنان ما كنت تقارني، يعني انت مع ذلك ما كنت مثلا تولين كانت بتحفظ وملك ما كانت بتحفظ، ما كنت تعايري ملك تقولها شايفه اختك كيف بتحفظ وانت مش بتحفظي؟
والله ما بدي اقلل من برضه من همتها او من
جميل.
يعني الاطفال قدرات ما بقدر اقصد بنتي هاي ما بدي تحفظ غصب عنك، لان انا هيك بكرهها في القران. يعني في موقف حكت لي يا اخت فاضله، حكت لي انا كنت انا من توان المساجد بس انا بطلت اروح لانه اهلي كانوا زمان وانا صغيره يطلبوني احفظ القران غصب عني، وكنت اروح يعني بس عشان ارضيهم، ولكن انا ما كنتش حابه اروح، فانا حفظت بعض سور القران اجباريا لما كبرت، يعني انا ما بحب ارتب على المسجد. ف غلط انا اجبر بنتي تروح على المسجد او تقرا قران غصب عنها من غير ما احببها في اول شيء، من غير ما احببها في القران. وانا كنت يعني كل يوم بقرا لبناتي قصص عن القران، قصص نبويه، صحابيات حول الرسول عليه الصلاه والسلام، قصص احببهم في الله عز وجل عشان هم يصيروا يطلبوا ايات الله، يصيروا يطلبوا يروحوا على المساجد. ما بنفع انا امسك ابني اقول له يلا بدك تروح على المسجد،
والبيت جو مش ايماني
فعلا.
فعلا انت حتى بيتك كان مليان بالإيمانيات، انا كنت بتابعك على السوشيال ميديا، وانا صراحة بنصح كل المستمعين والمشاهدين عبر إذاعة صوت الأقصى انكم تابعوا حساب أفنان الشوى. للأمانة يعني من أجمل الحسابات اللي انا مرأت علي، انه انا اشوف ام مكرسة حياتها، برغم ان هي إعلامية زميلتنا ايضا في الإعلام، كرسة حياتها لبناتها لا تربيهم على القرآن. يعني شوفوا قديش حتى أطفالها بيحكوا قصص الصحابيات بطريقة يعني صراحة أنا اندمجت وأنا بسمع، ما شاء الله يعني هذا إشي حلو. طب احكي لنا يا أفنان، هذا فضل من ربي سبحانه. عن جد إحنا الناس قاعدة بتنشر تفاهات على السوشيال ميديا، إحنا الأصل كل واحد بنته أو ابنه حافظ كتاب الله يا أفنان، إنه إحنا نقول له ورينا، خلينا نشوف، خلينا نتعلم، خلينا نعرف طرق، احنا محتاجين الخير.
هدول الناس في الدنيا،
نعم،
هدول الناس لازم ناخذهم قدوه في حياتنا، مش اللي بنشوفهم والتفاهات عشان نحكي زمن فتن كثير يعني، والجوال صار يعني هو فتنه كبيره في ايدينا والاطفالنا. فيعني لازم احنا كأم وأب نكون واعيين ونحرص على قبل ما تيجي الفتن الاكبر والاعظم انه نكبر قد ما نقدر، إنه يعني إحنا نمد أولادنا بيعني بعض الوسائل الدينية، نحببهم في القرآن أكثر، كلام الله أكثر.
صحيح.
طبعا أنا كنت أشجع بناتي في لما أحفظهم القرآن، ولذلك كنت يعني كل ما تخلص الصورة أجيب لهم يعني حاجة. الأطفال يعني عارف الأطفال يا إيمان بسيطين، بفرح من أياتها شغلة، لو جبت لها باكيت شيبسي بيأدي الدنيا، حبة شوكولاتة بتطير طير، مش ضروري أنا أجيب شغلة فيها بهرجة كثير عشان تحس بالسعادة الطفل أبدا. تجينا ما كانت تحفظ آية سورة الفلق أو الإخلاص في البداية، كنت أجيبها شوكولاتة زيادة عن مصروفها بشكل كانت تحس حالها أنه هي يعني في الجنة. فصرت أحمسهم أنه كل ما يخلصوا جزء أخذهم على مكان نفسهم يروحوا فيه، أو أشيلهم لعبة بتمنوها أو أزيد مصروفهم. كنت أفتخر فيهم قدام الأهل والعائلة، أخليهم يقرأوا قرآن قدام ترتيبهم عماتهم، عشان يتشجعوا ويكونوا قدوة لغيرهم. يعني كانوا بيسمعوا كلام بيحفزهم على الاستمرارية، يعني لما كانوا يشوفوا، وكمان بيشوفوا إيمهم أبوهم بقرأ في البيت، لأن الأطفال يا إيمان بتربوا بالقدوة بالقدوة.
صحيح، إيش بيشوفوا الأب والأم بيعملوا صديقين مباشرة
بتلاقيهم، لأنه الطفل مرآة إيمه وأبوه. فكانوا لما يشوفوا مثلا أقول لهم يلا تعالوا سمعوا لي أنتوا، لأن أنا علي حدث كنت سمعوا لي أنتوا يسمعوا لي، عشان مش بس تعالوا أنا سمع لا، هم كمان لازم يسمعوا لي عشان نحس إنه إحنا يعني متشاركين في الأجر إن شاء الله. ومثل ما قلت لك بقرأ قصص عن القرآن الأنبياء، منفسر الصور بشكل مبسط يعني يتناسب مع سنهم.
طب احكي لي تأثير الحفظ على بالذات على تولين.
الحمد لله تولين ما شاء الله متفوقة يعني من مصغرها القرآن، بيقولوا لي أنت بس يعني في الإجازة أبدا القرآن عمرنا ما قطعنا منه، عمر من ولدت يا تولين لحد اللحظة هاي بفضل الله وكرمه ويا ربي لك الحمد، وكان حمدا كثيرا طيب مبارك فيه. يعني بإجازة بمدرسة بغير مدرسة ما بنتوقف عن الحفظ والمراجعة أبدا. في جدول معين، في نظام في حياتنا، الوقتك هذا إذا أنت نظمتيه بتلاقي بركة فيه. والقرآن كان مبارك إلنا في كل إشي، في وقتنا، في صحتنا، في مالنا، في أولادنا، في أزواجنا، في ذريتنا، الحمد لله في كل حاجة. عندك مثلا بعد صلاة الفجر هذا يعني وردنا اليومي للحفظ أكثر إشي.
أطفالك بيصحى بعد صلاة الفجر كمان؟
الحمد لله
ما شاء الله
نلتزم للصلاة، بنصلي صلاة الفجر بتضلنا قاعدين تقريبا هيك للستة بالراجع، بعدها نرجع بالنعم
ما شاء الله
على 9-10
حلو،
وهكذا الآلات زي مدرسة، نصحى قبل الفجر بشوية عشان إيش منه نلحق نراجع ونصلي ونجهز حالنا للمدرسة، ما هو الجدول بيختلف الإجازة عن المدرسة.
نعم.
فالحمد لله يعني بتروح بعديها لما نفطر الصبح بيروح على المسجد بيراجع أو بيسامعوا اللي حفظوه، انتجروا أن الدورة عليا بياخدوا دورة عليا، خلصوا الإجازة بطريقة الحمد لله وجدوا امتياز، أخذوا دورة جديد في العليا يعني إن شاء الله. تولين حاليا بعد ما خلصت القرآن فالحمد لله دخلت مسابقة في رياض الصالحين حديث 100 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاب الحمد لله معدل كثير حلو
الحمد لله رب العالمين.
وبياخذوا ايضا يعني دوره لغه انجليزيه مستويات، الحمد لله بقولهم مليان، ما في وقت يمسكوا القران، ما في وقت عفوا يمسكوا الجوال على كلام تافه على كلام ما له معنى، لانه اولادنا هم ثمره حياتنا، هم رصيدنا للجنه، اذا انا ما عرفت اربيهم من مصغرهم فانا ما راح اقدر اربيهم بس يكبروا وبالنهاية حيكون ولدي ضاع من بين إيديا، وراح أسأل يوم القيامة عن الله عز وجل في عمري هذا في ناس نيضاف كيف أنا ربيت بناتي، لأنه كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.
نهاية أفنان، أنا عارفة إنه إحنا طولنا عليك، بعد يومين هتفتح المدارس والأهالي أنت عارفة يعني لا أو خلاص وبلاش إحنا نوديهم على مراكز التحفيز عشان دراستهم وفيش وقت وتعب، أنت عارفة الأشياء اللي من ضمننا نبرر حالنا فيها ونبرر لأولادنا.
بالضبط.
قديش القرآن طبعاً. عن جد قديش القرآن، نفسي حدا يحكي لهم قديش القرآن بيكون هو الحافز الأقوى لتقدم أطفالنا وأولادنا في الدراسة.
بالعكس يعني القرآن بيفتح آفاق، أنت عارفة إن كل آية بتحفظيها بتفتح لك في الدماغ آلاف الفهم يعني والعلم، يعني الحمد لله
بركة القرآن.
بناتي الحمد لله بناتي من الأوائل بفضل الله،
الحمد لله رب
الأوائل على مدرستهم بفضل بركة القرآن، مش بفضلي أنا، بفضل بركة القرآن. اجتهاد صح أنا بجتهد معهم، ولكن القرآن هو له الفضل الأكبر، لأنه كمية المعلومات اللي بقرأوها، كمية الكلمات في القرآن سبحان الله، كلمات فيها كلمات ومعاني، يعني إحنا الكبار أحيانا بنقرأ القرآن في بعض الكلمات يعني بنغلط في قراءتها.
صحيح.
لكن متعود طفلك من هو صغير وبقرأ القرآن، أنت بتنمي عنده في الذاكرة معلومات كلمات، في تخزين، بيخزن كلمات جديدة، معاني قيمة. فبالعكس أنا يعني نصيحتي لكل أم وعن تجربة، يعني عن تجربة الشخصية، ممارسة القرآن لبناتكم، حفظ القرآن لا في بداية المدرسة أو في الإجازة، لأنه هو نورهم، هو نورهم ونور هذه الأجيال إن شاء الله القادمة القرآن الكريم.
نعم، كل شكر لك أستاذة أفنان، شو سمحينا جدا دهمنا الوقت حبيبتي. الإعلامية وصانعة المحتوى يعني حدثتنا عن طرق لحفظ بناتها للقرآن الكريم، قديش إحنا محتاجين زي أفنان وإمهات أكتر. عن جد حاولوا شوفوا أولادكم شو بدهم، شو بيحتاجوا القرآن، يعني عن جد كتير كتير في بركة إلهم. أقولكم على شغلة، قبل شهر كنت بقرأ لمذكرات للأستاذ منير شفيق، هو مؤرخ كان قبل، هو مسيحي، أبوه درس وحفظ القرآن الكريم، تخيلوا هم من النصارى يعني حفظ القرآن الكريم. ليش؟ من يعني غزارة الكلمات والمصطلحات، كان كتير يهتموا في موضوع القرآن، حتى المسيحيين والنصارى كانوا يهتموا في القرآن، لأنه بيعطي معاني كتير قوية، بيعطي عندك أنك تعرف تحكي، تعرف تتكلم، تعرف يكون عندك مصطلحات وكلمات. لهيك يعني الأمر متعب ومجهد وبده صبر، بس بده صبر 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 صبر، يعني ضلك حط الصبر موجود قدامك عشان تقدر تربي ابنك على القرآن، على الدين وعلى الأخلاق. والله ما عجبنا الحال، صدقوني إحنا ما عجبنا الحال، نتطلع هيك في الدنيا يا الله. أنا مرات بقعد هيك مع حالي بقول يا رب أنا كيف ولادي بدهم يعيشوا في هذا الجو، الناس مش عارف إيش صار لها، إحنا بقول يا رب شو صاير في الدنيا. لهيك ما في غير انك تحصن نفسك بالقرآن، بالأذكار، بالدعاء، الدعاء يا الله الدعاء قديش محتاجين احنا، يعني احنا لو نشرب مية نشرب المية وناكل اكلنا لازم نضلنا ندعي ندعي يا رب يحفظنا، يا رب يثبتنا، يا رب ثبت اولادنا على اللي هيشوفوا، احنا محتاجين الثبات. والأمانة الحدث اللي صار في غزة صدى جدا عالي، تخيل انت بلد منكوبة وضعها صعب، ما بتلاقي مكان وملجأ الا القرآن. ربنا ينفعنا بالقرآن ويصير نور على صدورنا.
ويركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي، هيا ابدأي.
خلينا نقرأ بعض المشاركات اللي وصلتنا من الصديقة، صديقة البرنامج عبير داود. مساء ملون، مساء الأنوار المشرقة بنور الله ونور كتابه العظيم القرآن الكريم. غزة متفوقة ومتميزة والأولى والسباقة في كل شيء إقليميا وعالميا، هنيئا لفلسطين، تخريج فوج القرآن، ومبارك على الحافظين والحافظات. كل الشكر إليك يا عبير، فعلا غزة سباقة لكل شيء.
يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة.
أيضا من صديقة البرنامج ألاء، بداية هي ردت علي رسالتين، هنحكي عن المقدمة. بتقول أكيد إحنا محتاجين الصبر في حياتنا، من كثرة الابتلاء والفتن والظلم اللي حوالينا، وأكيد منخاف من قلة صبرنا من أنه نفقد حالنا، لكن يلي بزعلنا أنه ناس طال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وربنا يثبتنا على الدين ونسأله لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. أيضا كمان حكت لنا عن القرآن الكريم، أسعد الله أوقاتكم ويعطيكم ألف عافية. القرآن بحر ليس له ساحل ولا قاع ولا سطح يرتمي عليه شعاع، بحر لكنه أعذب من كل نهر، صخوره لؤلؤ ومرجان، نسيمه أحلى من عبير شذى الريحان. بالفعل القرآن ما بتشبع منه النفوس ولا بتلتبس فيه الألسن ولا بتزيغ به الأهواء. عظمة الله بالقرآن جليلة، فأنزله الله لينذر من كان حيا، فقال تعالى لو أنزلنا على هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني عن جد إحنا مرة تانية محتاجين يكون القرآن رفيق دربنا.
فارس في الحرب نال شهادة ويكون عند الله خير.
صراحة كان نفسي أقرأ باقي التعليقات اللي وصلتنا، ولكن يعني دهمنا الوقت. خلينا نروح لفقرة بالورقة والقلم مع الزميلة نهال أبو معمر.
إلك راتب محدد وبتعاني من أزمة في تصريفه كل شهر؟ ما بتعرف تدير أمورك المادية صح؟ نفسك ما تلجأ للدين آخر الشهر؟ بتحلم تصل للاستقرار الاقتصادي وما تنطحن تحت الظروف والطوارئ اللي ما بتخلص، سواء بمرض أو مناسبات خارج الحسابات؟ هات ورقة وقلم وتعال معانا افهم وتعلم. بدنا نحكي عن الميزانية واختيار الطريقة المناسبة لإنشائها. أول خطوة من خطوات تصميم الميزانية هو إنه بدنا نحط خطة وننفذها ونلتزم فيها على الأقل 12 شهر من تاريخ البدء. بناء على هاي التجربة بنقيم النتائج وبنضبط وبنحسن ميزانيتنا. لازم نراقب دخلنا ومصاريفنا لمدة شهر أو شهرين. بهاي الطريقة رح نكون أكثر وعي ودراية بالمجالات اللي بتحتاج منها لتعديل. ممكن نتعرض لشوية مشاكل أو تركات في تقييمنا للمصاريف خلال الشهر الأول، أو ممكن نسينا نأخذ بالحسبان بعض المصاريف مثل إصلاح السيارات أو الفواتير العلاجية. لهيك لازم نعمل تعديلات على الميزانية أول بأول، ولكن بدنا نحرص دائما على إجراء موازنة بين الفلوس اللي بتفوت علينا والفلوس اللي بنصرفها. مجرد ما نقدر نسيطر على الخلل في ميزانيتنا لازم نلتزم بنفس الطريقة، لأنه ما في شيء اسمه ميزانية للأبد. ومع هيك المراجعات الدورية هي مفتاح النجاح، لأنها بالورقة والقلم. إذا حصلت على ترقية على سبيل المثال، بإمكانك زيادة الإنفاق التقديري وزيادة كمان في الإدخار. في نقاط مهمة لتحسين الميزانية. أولها إنه بدنا نقارن الميزانية اللي خططنا إلها بالنفقات اللي أنفقناها خلال الشهر ونقارنهم مع الدخل الحقيقي. في نصيحة مهمة للغاية لحتى نقدر نوفر المال، بدنا نعقد لقاءات عائلية ونتناقش مع بعض في كيفية تحسين الوضع المالي. هذا الأمر بسهل علينا كثير أمور وبختصر علينا كثير شغلات، منها إنه في رسالة كثير مهمة رح يفهموها أفراد أسرتي، هي إنه لا يمكنك الحصول على ما تريد دوما، ولكن إذا حاولت فستحصل على ما تحتاجه. كمان بمساعدة أسرتك رح تتقن كيفية الفصل بين الرغبات اللي هي الكماليات والاحتياجات، لأن هاد هو الفرق بين إنشاء ميزانية ناجحة أو الإفلاس. بإمكان الجميع الاستفادة من اتباع نهج واضح واستباقي للتحكم في مصروفاتهم المالية، رح يساعدك الالتزام بميزانيتك على إيصالك لوضع مالي أفضل. وبكل تأكيد يمكن للميزانية أن تحسن حياتك، لأنها بتكشف لك مكامن الهدر، يعني بتلقي الميزانية الضوء على المجالات اللي بيهملها الكثير من الناس في حياتهم اليومية، لأنك بتتعامل معاها بالورقة والقلم. كمان بتحدد وبتوجه الأولويات، يعني بتسمح الميزانية للأشخاص بإلقاء نظرة شاملة على عادات الإنفاق عندهم، وبتحدد أولويات جديدة لزيادة إمكاناتهم المالية إلى أقصى حد. بتخلق كمان عادات جديدة، يعني مثلاً لما بيحصل الأشخاص على صورة واضحة عن كيفية استخدامهم لأموالهم، فهذا الشيء بيسمح لهم بتحويل النفقات إلى فئات مختلفة، فبيجعلهم أكثر وعي بالإنفاق غير الضروري. كمان بتقلل من الإجهاد. الوضع المالي هو واحد من أهم الأسباب اللي بتسبب التوتر، عشان هيك لما تمتلك شعور بالسيطرة على الأموال اللي بتفوت عليك واللي بتصرفها، رح يتحول التوتر هاد لشعور بالتمكين بكل تأكيد. إنشاء الميزانية هو الخطوة الأولى، لكن الحفاظ على الميزانية هو المكان اللي بتبدأ فيه برؤية نمو حقيقي في نفسك وزيادة حجم أموالك. ويمكن أن يكون الالتزام بالميزانية كمان مهمة صعبة للناس اللي ما تعودوا على الإنفاق المحدود أو الانضباط الذاتي في مصروفاتهم المالية، لهيك من المهم الحفاظ على موقف إيجابي اتجاه العملية. بقائك متحمس رح يساعدك في تخفيف بعض ضغوط إعداد الميزانية، لهيك حط في حسبانك تخصيص بعض المال كل شهر حتى تتمكن من الحصول على عطلة مريحة في نهاية العام. أخيراً، حط أهداف واقعية وابدأ ببطء وابني خطة بتناسبك وبتناسب نمط حياتك واحسبها بالورقة والقلم.
اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها.
إيه والله يا نهال، بالورقة والقلم ضروري نحسب كل حاجة بالتفصيل عشان ما نوقع في آخر وأقول لك في نص الشهر بالمطب ما فيش وين الفلوس راحت، طارت، تبخرت. لهيك الورقة والقلم يعني صديق جيد معانا، وخصوصا بمصاريفنا الكتيرة. كل الشكر للزميلة نهال أبو معمر وفقرتها بالورقة والقلم.
لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا، قلها
لي. نروح لفقرتنا الأخيرة لفريلانسر، العمل من المنزل إلها إيجابيات وسلبيات. رجل الأعمال البريطاني سير ريتشارد برانسون اللي أسس إمبراطورية تضم حالياً أكثر من 400 شركة له مقولة شهيرة بتتردد كثيراً هذه الأيام في دنيا المال والأعمال. يقول برانسون: في يوم من الأيام ستكون مكاتب الموظفين شيئاً من الماضي، ولكن ما هي المميزات والعيوب الأساسية لفلسفة العمل من المنزل سواء بالنسبة لأصحاب الأعمال أو الموظف؟
لاحظ وابحث وتفكر وتسأل واسمع وانظر، فكك أشياء وركب.
بداية، تعتقد مؤسسات كثيرة أن عمل موظفيها من منازلهم يتيح لهم المزايا التالية: إمكانية توظيف أفضل المهارات والكفاءات الوظيفية حتى النادرة منها ومن أي مكان في العالم بأقل التكاليف.
اسمع وانظر، فكك أشياء وركبها.
أيضاً توفير الكثير من نفقات البنية التحتية والمصروفات الجارية في المؤسسة. زيادة في إنتاج الموظفين والحد من غياب العاملين. وتحقيق الموظف لنوع من التوازن بين حياته المهنية والعائلية، وهاي أنا بشك فيها. لكن ثمت مشكلة تتمثل في أن العديد من المؤسسات ما زالت بنيتها التحتية الإدارية مصممة على المفهوم التقليدي للعمل الجماعي، ومن ثم فإنها تواجه مشكلات إدارية في متابعة أداء موظفيها العاملين من بيوتهم. وفي المقابل هناك العديد من المزايا التي قد يحظى بها الموظف الذي يعمل من منزله، ومنها توفير كلفة الذهاب والرجوع من العمل وتوفير الكثير من الوقت خلال اليوم. الابتعاد عن التوترات أو ضغوط بيئة العمل المكتبية التقليدية، وأيضا حرية اختيار المكان الذي يرغب الموظف في أن يعمل منه. و وأيضا من مزايا العمل من المنزل تحقيق المزيد من التقارب العائلي وتحسين الصحة واللياقة البدنية. لكن في المقابل هناك بعض السلبيات المحتملة لهذا الأمر، ومنها إقدام العديد من الشركات على خفض أجور العاملين من منازلهم، العزلة وتقلص التفاعل المهني والاجتماعي، وصعوبة الفصل بين الحياة المهنية والعائلية، وأخيرا تراجع الروح التنافسية. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا من العمل من المنزل، إيجابيات وسلبيات. طبعا كل الشكر لليوم لضيفتنا أفنان الشوى، وأيضا كل التبريكات لابنتها تولين محمود القطراوي على حفظها لكتاب الله سبحانه وتعالى. عسى إن شاء الله أن ينفعها في بنتها وبناتها الباقيين، وينفعكم جميعا أمهاتنا بولادكم، ويكونوا نبراس في الأخلاق والعلم والأدب. إحنا محتاجين في غزة زي تولين وغير تولين، وما شاء الله يعني من 500 حافظ هذا يوصل 10,000 حافظ وأكثر. من غزة عن جد يكون منبر للأخلاق والدين والعلم، زي ما هي منبر المقاومة ورأس الحربة للأمة الإسلامية ودفاعها عن المسجد الأقصى المبارك. وأيضا أشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمد الشياح، من الإخراج حسام مقداد، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من الإعلانات التجارية، خليك معنا.